بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قالوا في المعقول إن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع.
نعم.
فإذا سألت عن شيء هل هو ممكن أو ممتنع؟ إذا وجدته قد وقع في الخارج فهذا يعني أنه ممكن.
نعم.
وإلا لو كان مستحيلا، لو كان ممتنعا لما وقع في الخارج.
نعم.
فعندما يقع الشيء في الخارج يتحقق خارجا، هذا يعني أنه في مرحلة مسبقة كان ممكنا، وبعد الإمكان توفرت له الفرصة ليكون موجودا على الواقع.
نعم.
فيما يتعلق بإمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه، على الرواية المشهورة أنه ولد في سنة 255 للهجرة، والإمام العسكري صلوات الله عليه استشهد في سنة 260 للهجرة، فيكون عمره في هذا الشأن عندما تسلم مقاليد الإمامة عمره 5 سنوات.
نعم.
وإلا توجد رواية أخرى أن الإمام المهدي عليه السلام ولد سنة 256 للهجرة، فيكون عمره 4 سنوات. قد يستشكل بأنه كيف يكون هذا الصبي بعمر الصبي إماما وهو بهذا العمر. طبعا الذي يعطي للسؤال أهمية أكثر مما قد يتوهم، يعني هذا السؤال ليس ساذجا، وإنما هو مبتني على بعض الأمور خصوصا على معتقدات. نحن نعتقد أن الإمامة يقوم بتكميل دور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نعرف أن للإمام أدوارا متعددة، تبدأ من كونه الحجة على الأرض، وبه يحفظ الله عز وجل الأرض من أن تسيخ بأهلها. هو معلم الناس، هو يفسر لهم القرآن الكريم ويبين معانيه ويرد متشابهه إلى محكمه، لأن في القرآن متشابه ومحكم، ولا يحل المتشابه إلا المحكم.
صحيح.
والقرآن أكد على أن الذي يعلم تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والروايات فسرت الراسخون في العلم بأنهم أهل البيت عليهم السلام. ثم إن الإمام يقوم ببيان الشريعة، بيان الأحكام الفقهية وشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. الإمام يقوم بحل النزاعات التي تقع في المجتمع، يجيب عن الشبهات التي تثار ضد الدين، يقوم بمنصب القضاء، وإذا بسط له البساط فيكون هو الحاكم، هو القائد. هذه الأدوار أدوار عملاقة،
صحيح،
لا يقوم بها أي إنسان.
نعم.
إنما لابد أن يكون عنده من المؤهلات ما تجعله متمكنا من إدارة هذا الملف كله، إذا صح التعبير.
نعم.
فعندما تأتي الرواية وتقول إن الإمام عليه السلام بعمر 4 أو 5 سنوات استلم ملف الإمامة،
معناه استلم كل هذه المسؤوليات،
كل هذه المسؤوليات وغيرها مما لا نعرف.
نعم.
فيتوجه السؤال، يتوجه السؤال أنه كيف يمكن هذا الأمر. إذا كان السؤال عن الإمكان، فواحد من الأجوبة التي تجاب عنه ما أشرت لحضرتك في السؤال، أنه هل لهذا نظير؟ إذا رجعنا للتاريخ ووجدنا نظيرا لهذه المسألة في نظام السماء، في نظام التنصيب الإلهي، إذا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد نصب ونص على تنصيب نبي أو إمام بهذا العمر أو مقارب له، فإذن لا مانع من أن يكون هذا التنصيب نفسه على الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
فإذا كان هناك من استلم الإمامة أو النبوة بهذا العمر أو قريب منه، لا مانع من أن يتصف الإمام المهدي عليه السلام أو أن يستلم الإمامة بهذا العمر لوحدة الملاك لوحدة الجعل فيهما.
صحيح.
ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فلانا نبيا أو إماما في عمر
نعم.
صغير فلا مانع من أن يجعل الإمام المهدي عليه السلام بنفس الملاك. وفي هذا الشأن نجد أن القرآن الكريم ذكر شخصيتين. الشخصية الأولى النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، فصريح القرآن يقول بأن الله سبحانه وتعالى جعله نبيا وآتاه كتابا وهو ما زال في المهد صبيا.
نعم.
قال تعالى فأشارت إليه في قصة مجيء السيدة مريم عليها السلام لقومها ورأوا الطفل عندها وأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. إني عبد الله، خلاص هو يريد يثبت براءة أمه من التهمة التي وجهت إليها، فهذا يكفي، خلاص أنا عبد الله. لكن عطفها آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فمذ كان صبيا في المهد الله سبحانه وتعالى جعله نبيا.
نعم.
مو فقط جعله نبيا، آتاه الكتاب. هذا يعني أن النبي عيسى عليه السلام كان عنده إدراك بحيث يفهم شنو معنى النبوة ويتحمل أن يؤتى الكتاب ويبلغ رسالات الله عز وجل. نعم. وهو بعمر القرآن يقول في المهد صبية.
طيب، قد يقاطعنا أحد الأخوة المشاهدين الآن ويقول هذه معاجز والمعاجز تخص الأنبياء.
ماكو مشكلة. نعم. ماكو مشكلة. نحن نتحدث عن أنه هل يمكن لمنصب إلهي هذا في مرحلة أخرى. في منصب إلهي يمكن أن يؤتى لصبي أو لابد أن يؤتى هذا المنصب لبالغ لرجل كبير.
أوجدنا أنه ممكن.
هذه المسألة راح تجرنا إلى مسألة عقائدية. بعض ممن اعترض على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعضهم اعترض بأن هناك من هو أسن منه في الإسلام. بعض يعترض على إمامة أو على أن أول المسلمين هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعض شكك في هذا باعتبار أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما أسلم برسول الله صلى الله عليه وآله وآمن به كان صبيا. فأراد أن يوحي بأن الصبي في مثل هذه الأمور حتى الأمور الإلهية مسلوب العبارة، مسلوب الإرادة، أفعال لا تكون حجة، وهذا ليس صحيحا. لذلك نحن في مقام ذكر عينات لمناصب إلهية، وهذه المناصب الإلهية كان من المفترض أن تكون لرجال أشداء بالغ، ولكن وجدناها كانت للنبي عيسى عليه السلام وهو كان في المهد صبي. أيضا ما ورد في إتيان النبي يحيى صلوات الله وسلامه عليه، أوتي الحكم أوتي وهو صبي. يقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكم وهو صبي. ووجدت بعض النصوص تقول كان عمره 8 سنوات، فيؤتى الحكم يؤتى الحكم وهو صبي. النبي عيسى عليه السلام يؤتى يكون نبيا ويؤتى الكتاب وهو في المهد صبيا. فإذا نفس هذا المقام لا مانع من إعطائه لغير البالغ، هكذا قاعدة. ما دام المسألة تابعة للجعل الإلهي، فأضف إليه نحن في عقيدتنا أن الإمام الهادي عليه السلام إمام، وقد أوتي الإمامة بعد استشهاد أبيه صلوات الله عليه وعمره 8 سنوات. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه 7 أو 9 سنوات على اختلاف الروايات. هسه هذا خاص بينا. فاللي يؤمن بأهل البيت عليهم السلام عنده سابقة في إمامة الإمام الهادي وقبل الإمام الجواد صلوات الله عليه، المسألة عنده مو غريبة، بالإضافة إلى المرتكزات الأخرى لقضية الإمامة في عقيدتنا. أما الذي لا يؤمن أهل البيت عليهم السلام فيكفيه أن نذكر له شواهد قرآنية لا يتمكن أن ينكرها. هذه الشواهد القرآنية واضحة في أن من أوتي الكتاب والحكمة والنبوة كان أصغر من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فما هو الجواب الذي يذكره المخالف في إتيان النبي عيسى عليه السلام النبوة والكتاب؟ نفس الجواب نقوله في قضية الإمام المهدي عليه السلام. غايته قد يقول إن ذلك إمام ذلك نبي وحكم النبوة يختلف. الآن هذا بعد راح يصير النقاش مبنائي. نحن نبني على أن الإمام له مقام عظيم، إن شاء الله سأذكر بعض الروايات في هذا المجال،
وله صفات أيضا
وله مؤهلات خاصة. لا يكون تحت حديثك بآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى عندما يختار شخصا للإمامة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهناك مؤهلات، ليس هو الاختيار عشوائي، ليس هو اختيار من دون ملاكات خاصة. فعلى هذا الأساس توجد عندنا نماذج تاريخية ذكرها القرآن الكريم وأوتيت النبوة والكتابة والحكمة، وأيضا هم كانوا في مرحلة الصبا ولم يعترض المعترض على هذا الأمر. فما الجواب الذي يذكره عن هذه المسألة؟ نفسه نذكره في قضية أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه.
طيب، في روايات أنه عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام مثلا تمهد للإمام المهدي باستلام الإمامة من بعده بهذا العمر مثلا، أو للأئمة الذين قبله.
يعني عندنا في بعض الروايات أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه عندما اقتربت وفاته بدأ بعرض ولده الإمام المهدي عليه السلام على أصحابه أكثر من ذي قبل.
نعم.
فتذكر بعض الروايات مثلا أن الإمام العسكري صلوات الله عليه كان عندما يدخل عليه بعض أصحابه، يدخل أحمد بن إسحاق مثلا وحده،
نعم،
فيريه الإمام صلوات الله عليه، أو يدخل يعقوب بن منقوش مثلا ويريه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن في أو السفراء سفير الأول. لكن عندنا في بعض الروايات أنه عندما اقتربت وفاته عرضه على 40 رجلا كانوا في المجلس في بيته، فبدأ يمهد لإظهار الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه لشيعته. والروايات ما تقول فخرج علينا صبي خماسي، يعني بعمر 5 سنوات، هكذا تشير بعض الروايات. وكان بدأ يخبرهم بأنه السفير الأول وثاقته، والسفير الثاني وثاقته، وهذا إمامكم من بعدي، وهذا خليفتي عليكم. بدأت إشارات من الإمام صلوات الله عليه بتنصيب الإمام المهدي بكل وضوح. فضلا عن هذا، نحن نعتقد بأن قضية الإمامة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندنا روايات بأسماء الأئمة صلوات الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن ثم فالشيعة المقربون من الأئمة عليهم السلام على الأقل بعض منهم كانوا مطلعين على هذه المسألة، فليست هي خفية عنهم.
إذن هذا
ولذلك
عفو
أبو علي، ولذلك ما أنا ما وجدت رواية أنه من الشيعة يعترضون على إمامة الإمام اللاحق بعمره. بعدنا هاي المشكلة
أبدا.
أصلا كان واضح جدا أنه مدام هو إمام خلاص. في يذكر في ترجمة علي بن جعفر، علي بن جعفر أخو الإمام الكاظم عليه السلام، ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويكون عم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه، وبالنسبة للإمام الجواد يكون عم أبيه بمقام جده،
صحيح،
فهو عم أبيه، فالفاصلة بينهما كبيرة،
زمنية كبيرة. نعم.
عندما استشهد الإمام الرضا عليه السلام كان عمر الإمام الجواد، روايات تقول 7، روايات تقول 9،
صحيح.
علي بن جعفر كان شيخا، كان شيخا كبيرا، وكان عالما، رجل يعني فضحل بالعلم،
صحيح،
وعنده مسند علي بن جعفر، ويروي كثيرا عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام. علي بن جعفر تذكر الروايات الشريفة أنه عندما كان يجلس في المسجد، ويجلس في المسجد كعالم وعند تلاميذ وطلاب ويقدرونه ويبجلونه،
نعم،
أخو ابن إمام، أخو إمام، عم إمام،
صحيح،
وهو رجل عالم، رجل مبجل وشيبة، يقول الروايات عندما كان يدخل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وكان صبيا يقوم من مقامه ويركض إلى مكان دخول الإمام الجواد عليه السلام ويرفع نعلي الإمام الجواد صلوات الله عليه ويجلس الإمام في مجلسه ويبقى واقفا
الله.
فبعضهم عاتبه وروايات كثيرة في هذا المجال في تقديره لا. للإمام الجواد صلوات الله عليه فبعضهم عاتبه أنت شيخ كبير أنت عالم أنت عم أبيه أنت 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 كيف تصنع؟ قال لا لهنا ما مسموح لا. الكلام
له الحجة عليه
قال هو حجة الله
صحيح
ماذا أصنع إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الشيبة للإمامة ورأى أن هذا الصبي أهلا للإمامة ثم قال لهم بل أنا له عبد فما كانت المسألة مستغربة عند المقربين على الأقل بأن يكون الإمام صبيا أصلا مسألة كلش طبيعية كانت
نعم.
سيرة
يعقوب عليه السلام ويوسف
نعم. وهكذا فعندنا يوسف. نماذج نعم. كثيرة الآن ذكرت نماذج نموذجين
نعم.
وفي تاريخنا نماذج عديدة أضف إليه أن قضية العبقرة اللي تصير عند الصبيان
نعم.
هذه ليست مسألة غريبة عندنا الآن لما نقرأ في واقعنا المعاش نجد أن هناك أطفالا قد
حفظوا القرآن
وفقط حفظ القرآن
يجيبون على الأسئلة العلمية نعم
أحسنت عند فد عبقرة في صحيح. مجال من مجالات الحياة نعم. وعندما نراه عبقريا نجله ونقدره ونقدسه
نعم الآن الحساب الذهني الذي نشاهده عند أطفال بأعمار صغيرة جدا
وهذا
نعم.
بطريقة التعليم فما وجدنا واحد مستغرب ويقول لا ما يصير نعم. طفل هذا ما يصير يحفظ القرآن عندنا بعض الحفاظ أنا هكذا سمعت عمره 3-4 سنوات وهو حافظ للقرآن
صحيح.
ما وجدنا أحدا يستغرب وما يصير وكذا إذا كان طفل عادي نعم. ممكن أن يبدع في مجال من المجالات الله سبحانه وتعالى يلطف به وأعطاه قدرة للحفظ مثلا أو للعبقرة في مجال من مجالات العلوم لماذا نستغرب هذا الشيء في صبي نحن نعده إماما من أئمة أهل البيت عليهم نعم. السلام خصوصا مع معرفتنا المسبقة بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الإمام
نعم.
هذا الاستغراب يندفع لا يبقى إلا العناد إنسان إذا كان معاند بعد إقناع صعب جدا
صحيح.
إن المعاند العناد قد يصل إلى مرحلة ينكر الوجود من اللطائف في الفلسفة البحث الفلسفي يبدأ من قبول الواقعية أن هناك واقعا
نعم.
ويمكن إدراكه بصوابية يذكرون في قبال هذه القول بالواقعية أنه هناك من أنكر وجودك أنا فقط موجود أنت ما موجود أنت وهم
صحيح.
ووصلت المرحلة لبعض أن ينكر حتى وجوده يقول أنا ما موجود ففي مقام النقاش هذا شلون يناقشه
صعب
فبعضهم يقول يعني نبدأ معه بإزالة شبهة لأن يعني الوجود هذا بديه وجداني نزيل عنا الشبهة إذا ما أزيلت عنه الشبهة يقول نجيب لنا فد عصا ونضربه بقوة أن تألم نقول له ماكو هذا الألم هذا كله وهم في وهم فلابد أن يقر بواقعية الألم فبدأ يقر بواقعية ما من هنا نبدأ معه بالبحث الفلسفي الحاصل أنه واقعية أن يكون طفل ما عبقريا في مجال من المجالات هذا شيء نعم هو استثناء ليس شيئا عاما نقر بهذا الشيء نعم. وأئمتنا أيضا استثناء
استثناء ولكن هذا استثناء حاصل
فما دام نعم. وقع ولو بفرد لا مانع من وقوعه بفرد
نعم.
آخر
وقع مع آخرين وحصل مع آخرين نعم.
ومشخصات خاصة خصوصا فيما يرتبط بالإمامة الإمامة هو عبقرة في مجال من المجال وإنما إمامة جعل إلهي بهذه المهام الضخمة التي ذكرت
نعم وهناك يعني روايات كثيرة وأحاديث تقول بأن هؤلاء أهل بيت قد زقوا العلم زق يعني كثيرة هذه الروايات ولكثير من الشواهد وخاصة على مستوى كبير من الشخوص ومن الصحابة أيضا فضيلة الشيخ اعتقادنا بصحة إمامته يعني إمامة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج الشريف ولو كان صبيا هل يستند إلى أساس عقائدي في مذهبنا نحن الإمامية
نعم طبعا يستند إلى مجموعة من المبادئ العقائدية التي ثبتت أصولها في علم العقيدة والكلام
نعم.
المبدأ الأول وهو أس الخلاف بيننا وبين غيرنا من المسلمين. أساس الخلاف هو هذا، أن طريقة جعل الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله أو سميه الخليفة، ما هي الطريقة؟ من الواضح، وهذا موضوع تحدثنا به أكثر من مرة، أن مذهبنا يبتني على أن الإمامة شأن إلهي، كالنبوة في هذا المجال، كما أن النبي لا، كما أن النبوة منصب إلهي والنبي لا يكون نبيا إلا بجعل وتنصيب إلهي، كذلك الإمامة. الإمامة منصب إلهي، والإمام لا يكون إماما إلا بتنصيب وجعل من الله سبحانه وتعالى. هذا أساس عندنا. غيرنا عندهم هذا الأمر، إن توفر فيقبلونه، إن لم يتوفر عندهم طرق أخرى. عمليا يقولون لم يتوفر،
يعتقدون أنه انتهى
خلص، أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينصب أحدا بعده. وإلا لا أعتقد أنهم يقولون أو يعترفون بأن النبي صلى الله عليه وآله أو أن الله سبحانه وتعالى إذا نصب إماما وهم ينكرون. لذلك ماذا يصنعون؟ ينكرون يقبلون الكبرى وينكرون الصغرى. يقبلون القاعدة، يقولون لو أن الله سبحانه وتعالى نصب إماما فهو الإمام، هو الإمام المتبع. هذه مرحلة أولى. مرحلة ثانية، هاي متفقين عليها، هل أن الله سبحانه وتعالى فعلا نصب إماما؟ نحن نقول نعم، هم يقولون لا. هذا هو الخلاف الأساسي. إن لم يتوفر التنصيب الإلهي، تحولوا إلى قضية أهل الحل والعقد والشورى والسيف والوراثة وما شابه. نظرية الحكم ما يقع على الأرض خلاص هو الذي يكون إماما. فالأساس الأول الذي تبتني عليه عقيدتنا في الإمامة، والذي يكون منطلقا للجواب عن إمامة الإمام الصبي، هو أن الإمامة جعل إلهي، تنصيب إلهي. الأساس الأول الذي يتني عليه جوابنا عن قضية إمامة الإمام الصبي هو أن الإمامة جعل إلهي. ماذا يترتب على هذا الأمر؟ جعل إلهي يعني
أمر إلهي،
يعني فعلا إلهيا.
أحسنت.
فالله سبحانه وتعالى يقوم يفعل هذا التنصيب الإلهي. هذا يرجع بنا إلى قانون الفعل الإلهي. الفعل الإلهي له قانون، وقانونه ما يذكر في علم العقيدة بأن فعل الله سبحانه وتعالى دائما له غاية وله حكم. العلماء يعبرون أن أفعال الله عز وجل معللة بالغايات، فلها علة، لها سبب، لها غاية. هذه الغاية ما هي؟ الغايات مختلفة. في فعل الله سبحانه وتعالى الغاية لابد أن تكون لحكمة، حكمة معينة، وليست لله والعبث وما شابه. فهذا المبدأ يرجع بنا إلى الفعل الإلهي، ثم إلى قانون الفعل الإلهي. ما معنى المهذب الخالق؟
المهذب الخالق.
نعم.
شنو معناه؟
طبعا المهذب من أسماء الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه، والتي وردت، أو من ألقابه صلوات الله وسلامه عليه، التي وردت في بعض الأدعية الواردة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذه الأسماء إذا لم نجد رواية فيها فنرجع فيها إلى كتب اللغة. ما معنى المهذب؟ عندما نرجع إلى كتب اللغة نجد أن المهذب، طبعا يطلق المهذب ويراد منه في بعض الأحيان السيف، يطلق على المهذب، ولكن في لما يوصف به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، طبعا السؤال بالدقة إذا أردنا أن نتابعه، السؤال كيف يكون مهذبا وفي نفس الوقت خائف؟ وهذا سؤال.
أما إذا أخذنا السيف كيف السيف يكون خائف؟
فيرجع بنا إلى سبب خوف الإمام صلوات الله وسلامه. طبعا بالنسبة لخوف الإمام أيضا له نظير في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم ذكر أن النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه خرج خائفا يترقب.
صحيح.
ونفس هذه الصفة وردت في الإمام المهدي عليه السلام، أنه يخرج من المدينة خائفا يترقب. ورد في ذكر علل غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن منها الخوف من القتل. ويذكر العلماء بحثا تفصيليا في هذا المجال أن الخوف هل هي حالة نفسية طبيعية في الإنسان؟ وإذا كانت حالة طبيعية هل تشمل الإمام؟ ثم يذكرون أن الإمام لمقامه العظيم، ونعرف أنه معصوم، ونعرف أنه متيقن من أن مصيره إلى الجنة، لأنه إمام، فلماذا يخاف؟ فمجموع هذه المبادئ ينتهي بنا إلى أنه إلى أن خوفه ليس على نفسه، وليس خوفا من الموت، ليس هو خوفا مذموما، وإنما هو خوف ممدوح، هو خوف الشجاع، هو الخوف على أن لا يتمكن من الوصول إلى الهدف الذي رسم له ليصل إليه. الإمام المهدي عليه السلام مكلف بأن يقيم دولة الحق، إن ظهر أبرز نفسه للظالم مع ضميمة، أنا أعتذر لأنه قواعد جدا كثيرة لابد أن نستذكرها، مع ضميمة أن الإمام عليه السلام في حركته يقوم وفق القانون الطبيعي، توجد معجزة ولكن المعجزة استثناء والاستثناء أقلي، فإذا كان يتعامل بالطريقة الطبيعية ويظهر أمام الملأ ويظهر أمام الظالم لجرى عليه ما جرى على آبائه الطاهرين، وما جرى على الأنبياء. في بعض الروايات أنه كان بنو إسرائيل يقتلون قبل شروق الشمس 70 نبيا، فلو خرج الإمام وظهر وأظهر نفسه لجرى عليه ما جرى على غيره، ومن ثم لا يحقق الهدف الذي أراده الله عز وجل له. فخوفا على أن لا يصل إلى الهدف الذي رسمه الله عز وجل له اختفى وذهب إلى مسألة الغيبة. هذا إجمالا الجواب عن سؤال الخوف.
حتى لا أصادر حق الأخ أبو عباس من السماوة، ونعود إلى السؤال الأساسي اللي تحدثنا فيه في هذا الفاصل. أبو عباس يقول إذا كان فناء ثلثي الناس بعد نشوب حرب عالمية، فكيف السفياني يظهر بهذا الجيش القوي ويستطيع أن يجمع من حوله أنصار وجيوش قوية يقودها أو يقاتلها حتى؟
طبعا هنا عدة نقاط. النقطة الأولى، هذا الشيء يتداول على الألسن، أن هناك حربا عالمية
قادمة
ثالثة تكون قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام. ما عندنا هكذا تفاصيل. الرواية تقول لا يكون هذا الأمر، نص الرواية الآن أمامي عن محمد ابن مسلم وأبي بصير قال سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس. فقلنا إذا ذهب ثلثا الناس فمن يبقى؟ فقال عليه السلام أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي
أو الباقي؟
في الثلث الباقي. الآن الرواية لم تقل حرب، قالت يذهب ثلثا الناس. كيف؟ قد يكون حربا، قد يكون وباء، قد يكون موتا، ما بينت الرواية. عندنا روايات أخرى تقول زلازل،
كوارث طبيعية،
تقول كوارث طبيعية، تقول هناك
غرق بعض القارات.
فإذا حرب ما واردة. ثم لو سلمنا أن هناك حربا تفني ثلثي العالم، من قال أنها الثالثة؟ ما تحديدها بالثالثة من قال؟ الآن صارت حرب عالمية ثالثة وبعدها ما خرج الإمام، راح يصير يأس عند الناس.
صحيح،
هذا مو صحيح. قد تكون حرب عالمية ثالثة، قد تكون رابعة، قد تكون خامسة لو كانت حربا. ففقط هاي أردت أن أصحح المعلومة، أن الرواية قالت يذهب ثلثان الناس. كيف يذهب ما بينت الرواية. أنا من يمي أريد أقول إذا هناك حرب عالمية ثالثة هذا شأني. أما رواية لم نجد رواية تقول على أنها حرب عالمية ثالثة. هذا أولا. ثانيا، الرواية تقول لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس. الآن إيش قد تعداد العالم؟
هو السؤال، كم عدد الناس
الآن؟ 6 مليار لو أكثر.
أكثر. سبعة تقريبا،
لنقول 6.
ونعم
يذهب الثلثان يبقى مليارين. يعني مليارين شوية، واللي والشيعة مهمة كل الثلث الباقي. عندنا رواية أما ترضوا أن تكونوا الثلث الباقي، لكن لما نرجع للمصدر الأصلي أما ترضون أن تكونوا
من الثلث
في الثلث
أو في الثلث نعم
في تبعيضية فإذا أنتم جزء من هذا الثلث الباقي
نعم
فلا مانع أن يكون مليارين هم مو شوي ممكن في هذول المليارين أن تكون قوة عند السفياني ثم أنه من قال أن السفياني يخرج والعالم مليار 6 مليار ربما العالم 12 مليار
صحيح.
يصير يروح فد 8 يبقون فد 4 قصد هاي الحسابات لا تشغلنا كثيرا
صحيح
لا تشغلنا
ربما
كثيرا
ربما الأحداث التي تجري الآن هي الشغل الشاغل لكثير من الأخوة اللي سائلون وما يجري في المنطقة ومن حروب هذه لا توجد فيها كما ذكرت أنت روايات ولا نأخذها كمصداق يعني هذا الحديث نعود إلى السؤال الأساسي اللي كنا نتحدث فيه
أحسنت.
حتى نستثمر الوقت إنه
نعم.
اعتقادنا بصحة إمامته لو كان صبيا هل يستند إلى أساس عقائدي عند أهل البيت
نعم. قلنا أنه يستند أولا إلى قضية أن الإمامة جعل إلهي
نعم.
جعل إلهي يعني فعل إلهي
نعم.
فيرجع إلى بناء إلى قانون الفعل الإلهي قانون الفعل الإلهي أنه فعل حكيم
نعم.
ولذلك لا يسأل عما يفعل لأن الحكيم لا يسأل عما يفعل غير الحكيم هو من يسأل أما الحكيم فنعرف أن أفعاله مطابقة لحكمة
صحيح.
فلا يسأل لا يقال للحكيم لما فعلت هذا الفعل الحكيم هو فعل حكيم لا يسأل نعم هذا أمر كررته أكثر من مرة لابد أن يلتفت إليه أنه ليس في قانون الحكمة أن الحكيم أن على الحكيم أن يبين وجه الحكمة في فعله يعني يكفي أن نعرف بالدليل أن الله سبحانه وتعالى أفعاله حكيمة هذا يكفي للإيمان بأن كل فعل يقوم به الإمام هو حكيم
صحيح.
إن عرفنا الحكمة فيه فبها ونعمت ما عرفنا يكفينا الإيمان التعبدي تعبدي يعني شنو يعني نعرف النتيجة ما نعرف السبب ونحن مع الله سبحانه وتعالى هكذا نتصرف أكثر التشريعات إن لم تكن كلها إحنا ما نعرف شنو ملاكاته ما نعرف شنو حكمها لذلك حتى بالفقه يقولون المكلف لم يلزم لم يكلف بمعرفة ملاكات الأحكام الشرعية يعني إحنا ما عندنا واجب من الواجبات أن تعرف ليش صلاة الصبح ركعتين أنت عليك تصلي الصبح ركعتين ليش صارت ركعتين هذا مو يمنا
صحيح.
هذا حكم إلهي فإذا هذه المسألة ترجع إلى هذا الأساس وحيث أنها فعل إلهي فهو حكيم فإذا وضعه في صبي فهو حكيم لا أحسن. مشكلة فيه
أحسنتم هذا كان اليماني من العراق أو من
نعم.
اليمن وهل أن هناك شيعة من اليمن يكونون نعم. في أمرته
نعم الأدلة التي تذكر على أن اليماني من اليمن متعددة
نعم.
طبعا دعوى أنه من العراق لم
تثبت
لم نجد أنها مستندة إلى دليل واضح
نعم
إلا سوى بعض الاستبعادات منها أنه كيف يصل اليماني لو كان من اليمن كيف يصل إلى العراق بيننا وبين اليمن بعض الدول الموجودة هذه عندها قوى فكيف تسمح لليماني أن يصل إلى العراق هذا سؤال ما له معنى لأنه من قال أن قوة اليماني تقل عن قوة هذه الدول هذا أولا ثانيا من قال أن هذه الدول تبقى على قوتها إلى زمن الظهور ثالثا أكو نتيجة محسومة إذا كان اليماني من اليمن أو كان من الصين الروايات قالت يصل إلى العراق كيف يصل إن عرفنا هذا الشيء عرفنا ما عرفنا
هذا في حينه
هذا في حينه
نعم.
فهذا جوابه محسوم جوابه محسوم
نعم.
إن عرفناه فبها إن لم نعرفه لا ننكره لا نستبعده هذا أولا
نعم.
ثانيا كيف يكون اليماني من اليمن وما موجود 12 في اليمن نفس الجواب أولا من قال إنهم موجود 12 في اليمن
صحيح.
ثم لو كان الآن ما موجود الآن لأنه يدعى الموجود اليوم مو يدعى الموجود اليوم هو الزيدية وقد لا يكون من 12 أو مو قد لا يكون إنه
ولكن أيضا موجود 12 في أي
موجود 12 أقول في زمن زيدية. الظهور
نعم.
في زمن الظهور من قال أن الطبيعة
لا تتحول ولا تتغير نعم.
قد تتحول 12 هذه مجرد استبعادات
صحيح.
نرجع إلى الأدلة المذكورة في كون أو
نعم.
ما الروايات اللي ذكرت اليماني اليماني نفس النسبة من تقول يم عراقي يعني شنو عراقي يعني من الصين خمترهم
صح.
عراقي يعني من العراق
نعم.
صيني يعني من الصين يماني يعني من اليمن أما بعض يقول يماني بمعنى المبارك
لقب أو كذا لربما
بمعنى المبارك المبارك مأخوذ من اليمن وليس من اليماني، ما لا يقال يماني، يقال عنه ميمون المبارك.
صحيح.
هذا واحد. اثنين، روايات، بعض الروايات صرحت بأنه من اليمن واليماني من اليمن.
نعم.
خلاص. اثنين. ثلاثة، روايات تذكر أنه في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ظهر رجل يسمى صاحب الحق أو طالب الحق. ظهر وين؟ في اليمن.
نعم.
جاءوا الأصحاب للإمام الصادق عليه السلام، قالوا نأمل أن يكون هذا هو اليماني. الإمام الصادق عليه السلام ماذا قال؟ قال لا، هذا ليس اليماني. لو كان اليماني يخرج من العراق لكان الإمام شو يقول؟ يقول هذا ليس يمانيا، لأن اليماني يخرج من العراق. الإمام ما قال هكذا. الإمام قال اليماني يوالي عليا وهذا يعاديه، فنفى يمانيته مو من جهة خروج من اليمن
وإنما مواقفه،
وإنما من جهة
عقيدته.
قال هذا هو خرج من اليمن.
لا.
وسمى روح طالب الحق، أنتوا توهمتوا أنه شنو اليماني، لا هذا مو اليماني. لماذا؟ لأنه لو كان اليماني الحق لكان مواليا لعلي عليه السلام، ولكنه معادي له، فإذن هو ليس اليماني. أضف إليه ما ورد في رواية وفد اليمن عندما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، النبي قال عنهم هكذا، قال قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم منهم المنصور، اللي هو اليماني، لقب من القاب اليمان، يخرج في 70,000 ينصر خلفي وخلف وصيه. فهذه الروايات وغيرها وغيرها مثلا في رواية أخرى ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء.
نعم.
الرواية واضحة
حددها.
منصور اليماني من صنعاء من اليمن. نعم. فكون من اليمن هذا واضح، وما يذكر في قباله ربما لا ينهض ليكون دليلا.
الرواية اللي ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وآله بسند بأسانيد صحيحة،
المصدر غيبة الشيخ النعماني،
شاهد البرنامج. نعم. المختلف. نعم.
غيبة الشيخ النعماني صفحة 46 الباب الثاني حديث رقم 1.
أحسنتم. بلي. جزيل الشكر لكم.
الله يحفظكم.
قبل الوقت يعني متبقي لدي بعض الدقائق، أنه السؤال ربما مهم قد يتشعب كثيرا، ولكن بالإمكان.
نعم.
أنه الإيجاز إن تمكننا، هل لكون الإمام عليه السلام منصبا من قبل الله تعالى كما تقدم مدخلية في الجواب عن كونه إماما وهو صبي؟
نعم، واضح جدا. إذا نعم. كان الإمام منصبا من الله سبحانه وتعالى، والتنصيب الإلهي فعل حكيم.
نعم.
ولا بد أن يكون لحكمة، فلا بد أن نستكشف من هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى عندما يختار شخصا إماما لا يختاره احتباطا ولا بطريقة عشوائية أو لهوية، وإنما لابد أن تكون عنده مقومات مؤهلات حتى وقع عليه الاختيار الإلهي. هذه المقومات، أنا أقرأ رواية طويلة جدا طبعا، مذكورة تنقل عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في صفات الإمام.
نعم.
الرواية ينقلها الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 198 إلى آخره، رواية طويلة جدا.
نعم.
أقرأ منها مقاطع، وإذا أدركنا الوقت
دقيقتين لدينا
أخذ إشارة.
تمكنتم بهذه الدقيقة.
يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمام، يقول الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. وصفها مثل الشمس.
نعم.
تغطي كل العالم.
نعم.
لا توصل لها إيد ولا العينهم تقدر تباوع لها مباشر. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم.
نعم.
وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاع، إلى أن يقول الإمام واحد دهره. خلص، هو واحد دهره.
نعم.
لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. قضية جعلية، الله صحيح. سبحانه وتعالى أعطاه. نعم. هسه تريد تسميها جبر، تريد بالتالي هذا الواقع
جعل.
الإمام واحد دهره عنده من الفضائل التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له. بعض إن شاء الله عندي دقيقة بسرعة حتى
يعني نحاول نأخذ دقيقة من الأخ المخرج.
بعض شيء يقول خلاص ما شنو فضلهم الأئمة ما الله أنطاهم، خلاص ما دام الله أنطاهم إحنا لابد أن يعني نقر بهذا الشيء، إن كان لهم فضل أو لم يكن لهم فضل، وأستغفر الله من هذه الكلمة، لكن بالتالي يكون ملزم للآخر، وهذا هو المطلوب. الرواية طويلة وفيها صفات كثيرة.
رغم دقيقة من الأخ المخرج، ولكن حقيقة أنت أوجزت بهذه 30 ثانية. شكرا لكم فضيلة الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي على ما تفضلتم به.
شكر الله سعيكم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
حياكم الله. الشكر موصول لحضراتكم أحبتي المشاهدين، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبلت حياة كاذب العمل، وإلى لقاء آخر. في أمان الله.